From the conference center at Temple Square.
مركز المؤتمرات في مدينة سولت ليك سيتي. هذا المؤتمر 179 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون في هذا المؤتمر مختارون من الهيئات العامة، والموسيقى سوف تقدمها جوقة المرمون الموسيقية. هذا البث هو خدمة مجانية من خدمة عامة من شركة بونيفيل. أي إعادة إنتاج أو طبع لهذا البرنامج بدون إذن خطي هو ممنوع.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
الرئيس أيرينغ من الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يترأس هذا الاجتماع. الأخوة والأخوات، نحن نرحب بكم في هذا المساء في الجلسة الختامية 75 للمؤتمر 179 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أنا الأخ أيرينغ لأن أقود هذا الاجتماع. نقدم بتحياتنا وبركاتنا إلى أعضاء الكنيسة في جميع أنحاء العالم والأصدقاء الذين يشاركوننا في هذه الأحداث بالراديو أو التلفزيون أو الإنترنت أو القنوات الفضائية. الموسيقى لهذه القسم سوف يقدمها جوقة التبرناكل الموسيقية تحت بقيادة إدغار تومسون. الجوكة الموسيقية سوف تفتتح هذه الخدمة بغناء. الآن سوف نغني بصوت واحد، بعد ذلك الصلاة الافتتاحية سوف يقدمها إلدر سبنسر جونز من السبعين.
our beloved Father in heaven.
We approach the إننا نقترب منك في هذا اليوم بالشكر والامتنان لخطتك العظيمة والمدهشة التي تسمح لنا بأن نخدم وأن نثبت أنفسنا وأن نشارك في هذا المؤتمر. إننا ندرك عظمتك والفرصة والامتياز أن يكون ابنك مثال وقدوة لنا لأن نتبعه ونتبع مثاله في الحياة وقدوته ونحتفظ بحقنا لأن نرجع إلى حضورك وإلى مجدك الذي وضعته في بطريقة مدهشة وجميلة في خطتك. نطلب منك أن تكون معنا في هذا اليوم في هذا الاجتماع لنتمكن أن نتذكر الأمور التي سوف نسمعها في هذا المؤتمر على الأخص الأمور التي تم تعلمناها اليوم وأن تباركنا بأيادي تفعل وقلوب تعطي وأن نتبع قدوة وطريق ابنك يسوع المسيح. نقول ذلك ونطلب ذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you.
The choir has sung.
الجوقة غنت لنا. Oh my Abby. الآن سوف يسعدنا أن نسمع من الأخ الشيخ دانيال أوكس من الاثنى عشر والأخ بدنا والشيخ بدنار من رابط الاثنى عشر. بعد تعليقاتهم سوف نسمع من الشيخ ستيفنسون من السبعين.
وهب المخلص نفسه بتفان. لقد علم بأن كل واحد منا يجب أن يتبعه بإنكار نفسه من المتع المادية لكي يخدم الآخرين. إذا أقبل إلي أي إنسان قال فلينكر نفسه ويحمل صليبي ويتبعني، لأنه من يخلص نفسه سوف يفقدها، ومن سوف ينسى نفسه لأجلي سوف يجدها. قديسي الأيام الأخيرة يتميزون بالندرة والتفاني في اتباع هذا التعليم، ومتميزين في خدمتهم المتفانية غير الأنانية. في كل عام عشرات الآلاف من قديسي الأيام الأخيرة يقدمون أوراقهم لكي يذهبوا للتبشير. كبار السن يضحون براحتهم في منازلهم وبتواجدهم وسط أبنائهم وأحفادهم، ويذهبوا لخدمة الغرباء في أماكن غير مألوفة لهم. الشباب والشابات يؤجلون تعليمهم ويكرسون أنفسهم للخدمة حيث يتم تعيينهم. مئات الآلاف من الأعضاء المؤمنين يخدمون بتفان في داخل الهيكل، أي عمل الهيكل، وهي كلها أشكال من الخدمة. الدافع الوحيد من ورائها هو المحبة والرغبة في خدمة أخوتنا الأحياء منهم والأموات. نفس تلك الرحمة الخدمة المتفانية يقدمها لنا المعلمون في أوتادنا وأجنحتنا وأفرعنا من دون أن يحصلوا على أي تعويض بحسب المعايير المادية. هم تعهدوا بأن يخدموا إخوتهم مثل المسيح تماما. ليس من السهل التنازل عن رغباتنا وأولوياتنا. منذ عدة سنوات أصيب أحد المبشرين في إنجلترا باليأس والإحباط. كتب إلى أهله يقول لهم بأن ما يفعله مضيعة للوقت. أجابه والده الحكيم: انسى نفسك وباشر بالعمل. الشيخ جوردون بي هينكلي الشاب ركع وتعهد مع الرب بأنه سيحاول أن ينسى نفسه وينهمك في خدمة الرب. بعد سنتان وكخادم ناضج للرب، قال الشيخ هينكلي: من يحيا لنفسه فقط يموت ويتلاشى، في حين من ينسى نفسه ويتفانى في خدمة الآخرين ينضج ويتفتح في هذه الحياة وإلى الأبد. في شهر يناير الماضي علم الرئيس توماس إسمونسون طلاب البي واي يو بأنهم يجب أن يعدوا أنفسهم روحيا في أثناء سنواتهم الجامعية بما في ذلك خدمة الآخرين. المحبة هي الخاصية التي تميزت بها بعثة المعلم. قال الرئيس توماس مونسون: لقد أعاد للأعمى بصيرته وجعل الكسيح يمشي ووهب الحياة إلى الموتى. عندما نواجه خالقنا لن يسألنا عن عدد المناصب التي شغلناها، بل سوف يسألنا عن عدد الناس الذين ساعدناهم. اختتم الرئيس مونسون: لن تظهروا محبتكم للرب إلا عندما تخدموه وتخدموا أبناءه. مثال آخر على التفاني في التضحية لأجل الآخرين، وهو ليس بغريب على قديسي الأيام الأخيرة، وهو التضحية التي يبذلها الآباء لأبنائهم. تعاني الأمهات من الألم ويتنازلن عن أولوياتهن الشخصية وراحتهن لأجل أن ينجبن ويربين الأبناء. الآباء ينظمون حياتهم وينسقوها لأجل أن يعيلوا عائلتهم. الهوة تتسع اليوم بين من هم على استعداد للتضحية وبين من لا يريدون التضحية. واحد من أفراد عائلتنا سمع حديثاً وهو على متن الطائرة بين زوجين يقولان بأنه من الأفضل لهما أن يقتنيا كلباً بدلاً من أن ينجبا أطفالاً. قالا بأن مشاكل الكلاب أقل، الكلاب لا تتحدث ولا تحتاج لأن تضبط. نحن نشعر بالبهجة لأننا جماعة لا تتصف بالأنانية ومستعدون لأن نتنازل عن أولوياتنا الشخصية لأجل أن نخدم الرب وننجب ونربي أبناءه الذي يهبنا إياهم لأجل أن نرعاهم. نحن نبتهج أيضا في من يعتنون بالمرضى والمعاقين من أفراد العائلة والوالدين المسنين. من يقدمون هذا النوع من الخدمة لا يسعون للانتفاع من جرائها. هذه الخدمة تتطلب التخلي عن مصالحنا ومتعنا الشخصية. هذه كلها عكس مفاهيم الشهرة، الثروة، وإشباع الرغبات المادية. قديسي الأيام الأخيرة تعهدوا بالتضحية، بأن يضحوا. عندما نتناول القربان في كل أسبوع فإننا نتعهد بأن نخدم الرب وأبناءه. في مراسيم الهيكل المقدسة نتعهد بأن نضحي ونكرس كل وقتنا ومواهبنا لأجل الآخرين. قديسي الأيام الأخيرة معروفون بقدراتهم على أن يوحدوا جهودهم ويتعاونوا. الرواد المورمونيون الذين سكنوا في المنطقة الجبلية الغربية كانوا أول من وضعوا أساس الخدمة المتفانية لأجل فعل الخير. الرواد الحديثين ساروا على نفس الدرب ومدوا يد المساعدة للكثير من الأمم في العديد من البرامج الإنسانية. في الانتخابات التي جرت حالياً، وحد قديسو الأيام الأخيرة آراءهم وقرروا الدفاع عن مفهوم الزواج. للبعض تطلبت هذه الخدمة بذل تضحيات كثيرة وألم شخصي كبير. الإيمان والخدمة المتفانية علموهم كيفية توحيدهم لجهودهم والعمل سوية لأجل منفعة مجتمعات أكبر. لأجل ذلك فإن قديسي الأيام الأخيرة من المتطوعين يجب أن تتوافر لديهم الثقافة والمهارات عالية المستوى لكي يوظفونها في الخدمة المتفانية للآخرين ويقدموا لهم التضحيات غير الأنانية. البعض يعزو استعداد أعضائنا للخدمة إلى فعالية كنيستنا كمنظمة أو إلى ما يسميه الناقدون بالطاعة العمياء. كلا التفسيرين غير صحيح. لم نقتبس سياسات أي كنيسة أخرى، وخدمتنا ليست نتيجة للطاعة العمياء. استعدادنا للخدمة وتكريس مهاراتنا للآخرين نابع من إيماننا بالرب يسوع المسيح ومن تعاليم قادتنا الملهمة ومن العهود التي نقيمها في الهيكل بمحض إرادتنا. لسوء الحظ بعض قديسي الأيام الأخيرة لا يقدمون الخدمة للآخرين ويختارون بدلا من ذلك أن يهتموا بأولوياتهم الشخصية التي تتلائم ومعايير العالم. حذر يسوع بأن الشيطان يرغب في أن يفصلنا عن القمح، والذي يعني بأنه يرغب في جعلنا أنانيين مثل من حولنا. علمنا يسوع المسيح بأن نتبعه لكي نكون فريدين من نوعنا، ولكي نكون ملح الأرض ونور العالم يلمع لكافة البشر. لا يمكننا أن نخدم المخلص بإخلاص إذا كنا نخاف البشر أكثر من خوفنا من الله. لقد وبخ بعض القادة في كنيسته المستعادة لأنهم كانوا يسعون وراء مديح العالم، وأذهانهم متمركزة حول الأمور الدنيوية أكثر من الأمور الربانية. هذه التوبيخات تذكرنا بأننا مدعوين لأن نؤسس معايير الرب على الأرض، وليس أن نتبع العالم. الشيخ جون ويتسو أعلن: لا يمكننا أن نفعل ما يفعله الآخرين، لأن لدينا مصيرا مختلفا، التزامات ومسؤوليات مختلفة وضعت على عاتقنا، ويجب أن نحيا بحسب هذه الالتزامات. هذه الحقيقة تنطبق على كل فعل من أفعالنا، بما في ذلك اللباس غير المحتشم. قال لي صديق حميم: لا يمكنك أن تكون منقذا إذا كنت مثل بقية السباحين على الشاطئ. من يسعون لإنقاذ حياة الآخرين لأجل أن يحظوا على الإطراء والمديح من قبل العالم، فهم بذلك يرفضون ويتجاهلون نصيحة المخلص القائلة بأن الوصول إلى الحياة الأبدية يتطلب منا أن نحب بعضنا بعضا ونتفانى في خدمة بعضنا بعضا. شرح لويس تعليم المخلص هذا، اقتباس: في اللحظة التي يفكر فيها البشر في أنفسهم، فإنهما يعربون عن رغبتهم في أن يكونوا بمثابة الآلهة ومحور الكون. هذه هي الخطيئة التي ارتكبها الشيطان، وهذه هي الخطيئة التي علمها لبني البشر. البعض يعتقد بأن سقوط الإنسان له علاقة بالغريزة الجنسية، في الواقع هذا خطأ. زرع الشيطان في عقول أجدادنا فكرة أن بإمكانهم أن يصيروا آلهة، يمكنهم أن يفعلوا ما يشاءون، وبأن يكونوا أسياد أنفسهم، ولأن يجدوا لأنفسهم سبلا أخرى للسعادة بعيدة عن طرق الله ومعاييره. ومن هنا جاءت قصة الرجل الذي حاول أن يعثر على شيء آخر لا علاقة له بالله لكي يحظى على السعادة. نهاية الاقتباس. الرجل الأناني يسعى دائما لإرضاء الآخرين، خاصة إرضاء نفسه أكثر من سعيه لإرضاء الله. إنه يهتم فقط بإشباع حاجاته ورغباته الخاصة، يمشي في دربه التي وضعها لنفسه والتي تتماشى والمعايير الدنيوية. مثل ذلك الشخص تنقطع علاقته مع الله ووعوده، وبذلك لا يحصل على المساعدة اللازمة له في مثل هذه الأوقات الصعبة. نحن نحيا في زمن ينظر إلى التضحية فيه. نحن نبقى مندمجين مع تعاليمنا عندما نتبع المخلص ونتبع تعاليمه. نحن نحيا في زمن ينظر إلى التضحية فيه على أنها موضة أو تقليد بالي، وانتهى بذلك عصر أجدادنا الذي ساد فيه مفهوم الخدمة المتفانية. هذا عصر الأنانية، يسعى الناس فيه لأجل منفعتهم الخاصة. حتى من نعتقد بأنهم يعرفون الكثير يسعون لأجل الحصول على المديح من الآخرين ممن يسخرون منهم في البناء الفسيح والواسع، كما تكلم لحي في رؤيته عن هؤلاء الناس. مفعوم العالم هو أن نحصل على شيء من دون دفع أي مقابل له. يظهر الطمع في وجوه متعددة، من ضمنها الادعاء بأولوية وأحقية الحصول على شيء ما، أي يحق لي أن أمتلك ذلك الشيء أو ذاك لأنني أنا ابن أو ابنة رجل مهم أو عضو في جماعة أخرى معروفة. مفهوم الأحقية يتصف بالأنانية. هذا المبدأ يتصف تدفعنا للمطالبة بالحصول على المزيد من دون أن ندفع شيئا في المقابل، ولأن نرفع أنفسنا عمن حولنا ونهيئ لهم بأننا أفضل منهم. هذا الأمر يبعدنا عن الله ويمنعنا من تسلم بركاته التي يمكن الوصول إليها عن طريق قانون الطاعة. التأثيرات التي يخلفها الطمع والسعي وراء الشهرة هي صفات بارزة عند أصحاب الملايين والشركات الفاخرة. الطمع هو ما دفع المستهلك إلى الإسراف في الإنفاق، وهو وراء تدهور الحالة الاقتصادية التي تهدد العالم بأكمله في هذا اليوم. القمار هو مثل آخر على الأنانية والطمع. يغامر المقامر في جزء من ماله، وكله أمل في أن يأخذ المال من الآخرين بغض النظر عن الطريقة التي يلجأون إليها، إلا أن أخذ شيء ما من دون مقابل هو ضد قانون الكنيسة للحصاد. ما يزرعه الإنسان سوف يحصده. العالم يعلم البشر الأنانية. هذا النوع من السلوك لا يؤدي إلى أي تغيير في العالم، على العكس من التقدم الأبدي الذي يسعى بمساعدة أبنائه على الوصول إلى الهدف الذي وضعه الله لنا في خطته العظيمة. خطة إنجيل يسوع المسيح تنزع الأنانية منا وتعلمنا بأن هذه الحياة تتمركز حول ما سنضحى عليه بالأمس. مثل آخر على الخدمة المتفانية ألا وهو الأم تريزا. تعهدت لنفسها ولزملائها لأن تقدم خدمة مجانية خالصة وصادقة، وبأن تخدم الفقراء والمحتاجين مجانيا. علمت قائلة بأن شيئا واحدا فقط سيضمن لنا الجنة، هو أفعال المحبة، العطف، اللطف التي ملأنا حياتنا بها. قالت الأم تريزا: لا يمكننا أن نفعل أعمالا كبيرة إلا أننا بإمكاننا أن نفعل أعمالا بسيطة يغلفها حب عميق. عندما توفيت هذه المرأة الكاثوليكية العظيمة، بعثت الكنيسة برسالة تعزية أعلنت فيها بأن حياتها التي قضتها في الخدمة المتفانية هي مصدر إلهام للعالم بأكمله، وأفعالها الدينية المسيحية ستقف صرحا لكافة العالم وستؤثر على ما يليها من أجيال. هذا ما عناه المخلص عندما قال بأن ننسى أنفسنا في خدمة الله الآخرين. كل منا يجب أن يطبق هذا المبدأ بحضور اجتماعات الكنيسة. يمكن أن يقول البعض: لم أتعلم شيئاً اليوم، أو لم يكن أحد ودوداً معي اليوم، أو لقد أهنت، أو الكنيسة لا تشبع احتياجاتي. كافة هذه الأجوبة تمتاز بالأنانية ولا علاقة لها بالتقدم الروحي. كتب لي صديق آخر حكيم: منذ سنوات مضت غيرت رأيي حول حضور اجتماعات الكنيسة. لم أعد أذهب للكنيسة لأجل منفعتي أنا، بل لأجل منفعة الآخرين. بدأت في إبداء الاهتمام بمن يجلسون وحدهم، أرحب بالزائرين، أتطوع في برامج الكنيسة. يعني بالمختصر المفيد، أظهر إلى الكنيسة في كل أسبوع وأنا فعال فيها، وأخذت أشعر بالتفاؤل والإيجابية، ودخل التغيير على حياتي. أصبح ذهابي إلى الكنيسة أكثر متعة من قبل. نهاية الاقتباس. كل هذا يبين لنا بأن التعاليم الأبدية تجعلنا نشعر بالسعادة والرغبة في العطاء. يحثنا مخلصنا على أن نتبعه، وهذا يتضمن التضحية وخدمة الآخرين بتفان. إذا فعلنا ذلك فهو يعدنا بالحياة الأبدية، والتي هي من أعظم هبات الله لعباده. المجد والبهجة تأتيان من التواجد في حضرة الله. أشهد لكم بحقيقة هذه الخطة العظيمة لأجل خلاص أبنائه باسم يسوع المسيح. آمين.
Shortly after I was called to serve as a stake president
بعد أن دعيت أن أخدم كرئيس وتد،
His answer to my question had a profound impact upon my subsequent service and ministry. My friend indicated he had been called to serve as a temple worker soon after his release. He then said, "I wish I had been a temple worker before I was a stake president. If I had served in the temple before my call to serve as a stake president, I would have been a very different stake president." I was intrigued by his answer, and I asked him to explain further. He responded, "I believe I was a good stake president."
بعد أن دعيت لكي أخدم كرئيس وتد بفترة قصيرة في عام 1987 تحدثت مع صديق طيب والذي سرح حاليا من منصبه كرئيس وتد. في أثناء حوارنا سألته أن يعلمني عما يجب أن أقوم به لكي أصبح رئيس وتد جيد وفعال. إجابته على سؤالي كان لها تأثير عميق على خدمتي ومهمتي. أشار صديقي إلى أنه دعي لكي يختم في الهيكل مباشرة، وبعد أن تم تسريحه قال بعدها: أتمنى لو أنني عملت في الهيكل قبل أن أعمل كرئيس وتد في الكنيسة، لو خدمت في الهيكل قبل أن أخدم في رئاسة الوتد لكنت رئيس وتد أفضل. لقد أثارت إجابته فضولتي وطلبت منه أن يتوسع في الشرح. أجاب: أنا أعتقد بأنني كنت رئيسا جيدا للوتد. برنامجنا في الوتد كان جيدا وإحصائياتنا كانت تفوق المستوى، لكن الخدمة في الهيكل وسعت بصيرتي وفهمي. إذا دعيت اليوم لكي أخدم كرئيس وتد فإنني سأركز على أهمية الاستحقاق لأجل أن نتسلم عهود الهيكل، وسوف أجاهد لكي أؤكد على أهمية برنامج الاستعداد لدخول الهيكل وأجعله محور كل ما فعلناه. سوف أبذل جهدا أكبر لكي أقود القديسين إلى بيت الرب. الحوار القصير بيني وبين صديقي ساعدني كرئيس للوتد على أن أعلم وأعلم وأشهد بكل حماس عن أهمية مراسيم الهيكل وعهود الهيكل والعبادة في الهيكل. أصبح هدف رئاستنا هو أن نساعد كل عضو في الوتد على أن يتسلم بركات الهيكل ولأن يكون مستحقا لأن يستخدم وصية دخول الهيكل خاصته باستمرار. رسالتي لكم اليوم تركز على أهمية بركات الهيكل، وأصلي بأن تنير الروح القدس أذهانكم وتخترق قلوبكم وتشهد بالحقيقة لكل واحد منكم. أعلن النبي جوزيف سميث بأن هدف الرب الإلهي هو جمع شعبه ببناء الهياكل لكي يتمكن أبنائه من تسلم المراسيم والفوز بالحياة الأبدية. هذه العلاقة الأساسية بين مبدأ التجمع ومبدأ بناء الهياكل مذكورة في كتاب مرمون. كان حصيد الحقل قد نضج، وطوبى لكم لأنكم عملتم المنجل وحصدتم بكل جهودكم طوال اليوم كدحتم، فانظروا ما أكثر حزمكم إلى الأجرام تحمل حتى لا تفقد. تشبيه الحزم يمثل الأعضاء الجدد الذين تعمدوا في الكنيسة، مخازن الحبوب تمثل الهياكل. والشيخ ماكسويل بينا: عندما نتعمد يجب أن يكون تركيزنا كله موجها نحو الهيكل المقدس، وهو المخزن الكبير الذي يجب أن نخزن فيه تلك الحزم في الهيكل. نعم، لن تعصف بها العاصفة في اليوم الأخير ولن تذروها الرياح، بل تكون إذا عصفت العاصفة مخزونة في محلها بمنجة من الزوبعة، ولا تسوقها الرياح الهوجاء إلى حيث ما يشاء العدو. الشيخ دالين أوكس بيّن أنه عند تجديد عهود معموديتنا عند تناول الكربان، نحن لا نشهد فقط بأننا مستعدون لأن نحمل اسم يسوع المسيح، بل نتعهد بأننا سنفعل ذلك. هناك شيء هام يجب أن يحدث قبل أن نتعهد بأن نحمل اسم المسيح. عهود المعمودية هي مرحلة تهيئة لتسلم عهود الهيكل. في الرؤية الحديثة الرب يشير إلى الهياكل على أنها بيوت بنيت باسم الله. في الصلاة التكريسية لهيكل كيرتلاند ناشد النبي جوزيف سميث الأب بأن يذهب خدامك من هذا البيت مسلحين بقوتك، وأن يكون اسمهم عليهم، وأن يحيط بهم مجدك، وأن يتولى أمرهم ملائكتك. وهو الطلب أن تحل عليهم بركة على شعبه الذي سيحمل اسمه. وعندما ظهر الرب في هيكل كيرتلاند وصدق عليه بيتا له أعلن وإني قبلت هذا البيت وسيكون اسمي فيه وسأظهر نفسي لشعبي برحمة في هذا البيت. هذه الآيات الكتابية المقدسة تساعدنا على أن نفهم بأن حمل اسم يسوع المسيح هو مسؤولية نأخذها نتحملها عند دخولنا في مياه المعمودية. يستمر بتأدية مراسيم بيت الرب. عندما نقف في المياه المعمودية فإن أعيننا تكون موجهة تجاه الهيكل، وعندما نتناول القربان تكون أعيننا موجهة إلى الهيكل أيضا. نحن نتعهد بأن نتذكر المخلص ونحفظ وصاياه كتحضير واستعداد لتسلم مراسم الهيكل وتسلم البركات التي نكتسبها من جراء اسمه وسلطته الرب يسوع المسيح. عندما نتسلم مراسم الهيكل فإننا بذلك وبصورة كاملة نتقبل أن نحمل على أنفسنا اسم يسوع المسيح. وهذا الكهنوت الأعظم يقوم بإرادة الإنجيل ويحمل مفتاح أسرار الملكوت حتى مفتاح معرفة الله، وعلى ذلك تظهر القوة الإلهية في المراسيم المتعلقة به، ولا تظهر القوة الإلهية للبشر في الجسد بدون المراسم المتعلقة به وسلطان الكهنوت. نحن نحيا في زمن عظيم بناء الهياكل فيه مستمر في كافة أنحاء العالم، والخصم على علم بعدد الهياكل المنتشرة في كافة أنحاء الأرض. وكالمعتاد فإن خصوم الكنيسة دائما يعارضون بناء الهياكل وتكريسها، إضافة إلى التعليقات اللاذعة التي ينطق بها بعض أعضاء الكنيسة. مثل ذلك العداء والتعصب ليس بجديد. في عام 1861 وبينما كان هيكل سولت ليك في طور البناء، شجع بريغهام يونغ القديسين: إذا أردتم أن يتم بناء هذا الهيكل اذهبوا إلى العمل وافعل ما باستطاعتكم فعله. قال البعض: لا نريد أن نكمل البناء، لأننا في كل مرة نباشر ببناء الهيكل تفتح أبواب الجحيم أمامنا. قال الرئيس يونغ: أريد أن أراها تفتح مرة أخرى. نحن كقديسين مؤمنين تقوينا بسبب المحن وتسلمنا رحمات رقيقة من الرب. لقد مضينا قدما في وعد الرب: أنا لن أسمح لأعدائي بأن يدمروا عملي، وسأبين لهم بأن حكمتي هي أعظم من خدع الشيطان وألعيبه. لسنوات طويلة الأخت بيدنر وأنا استضفنا رجالا ونساء أمناء في الاجتماع الديني الذي أقيم في جامعة بريغهام يونغ، وقد اختيروا لأن يكونوا المتحدثين في هذا الاجتماع. العديد من هؤلاء المتحدثون كانوا قد سرحوا من مناصبهم في رابطة 70 وأخذوا يخدمون كرؤساء للهياكل بعد أن أنهوا مهمتهم في الرئاسات العامة. عندما تحدثت مع أولئك القادة العظيمين سألتهم هذا السؤال: ما الذي تعلمتموه من خبرتكم كرؤساء للهيكل وتمنيتم لو عرفتمونه عندما خدمتم في السلطة العامة؟ عندما سمعت لإجاباتهم تمكنت من اكتشاف الموضوع الذي سألخصه على النحو التالي: لقد فهمت بأن لدينا وسيلة للحماية والوقاية، ألا وهي عهود الهيكل، وفهمت أهمية التعبد في الهيكل. هناك فرق كبير بين الذهاب إلى الكنيسة وبين الأعضاء الذين يهرعون لدفع عشورهم ونادرا ما يزور الهيكل، وبين الأعضاء المواظبون على زيارة الهيكل. التشابه في إجاباتهم أثر في بشدة. كل إجابة على سؤالي ركزت على الحماية التي نحصل عليها من المراسيم والعهود المتوفرة لنا في بيت الرب. إجاباتهم كانت مشابهة لما دون في الصلاة الكريسية لهيكل كيرتلاند في عام 1836: كما نطلب منك أيها الأب القدوس أن تؤسس الشعب الذي سيقوم بالعبادة ويحمل اسما ويقف بنبل في بيتك لهذا بيتك هذا لجميع الأجيال وإلى الأبد، كي لا ينجح أي سلاح يصنع ضدهم، وكي يسقط من يحفر حفرة لهم فيها، كي لا تقوم جماعة من الأشرار تتسلط على شعبك الذي سيوضع اسمك عليه في هذا البيت. وإذا قام الشعب ضد هذا الشعب فليتقد غضبك عليهم، وإذا ضربوا هذا الشعب بشدة فسوف تضربهم ضربا شديدا، كما أنك ستحارب بالنيابة عن شعبك كما فعلت في يوم المعركة كي يخلصوا من أيدي جميع أعدائهم. رجاء إخوتي وأخواتي، فكروا بهذه الآيات أخذين بعين الاعتبار ما يحدث في هذا العالم اليوم وما ناقشناه فيما يتعلق باستعدادنا لأن نحمل المسيح على أنفسنا، وبركات الحماية الموعودة لمن يحملون اسمه ويقدرون قيمة وأهمية الهياكل المقدسة. كافة الأجيال وإلى الأبد سوف تنتفع من بركات العهود. أنا أدعوكم لأن تدرسوا باستمرار وتتفكروا بالتأثيرات التي تتركه هذه الآيات على حياتكم وعلى وحياة عائلتكم. لا يجب أن نفاجأ من محاولات الشيطان للتشكيك بأهمية التعبد في الهيكل وعمله. الشيطان يكره النقاء والطهارة والقوة التي تكمن في بيت الرب. الحماية التي يزودنا بها الهيكل وطقوسه أقوى من أي عوائق يحاول أن يضعها الشيطان في طريقنا. الخروج من نافو في سبتمبر من عام 1846 جلبت الكثير من الأسى لقديسي الأيام الأخيرة. الكثيرون بحثوا عن مأوى بالقرب من نهر المسيسيبي. عندما سمع برينغهام يونغ عن أحوال اللاجئين بعث على الفور برسالة عبر النهر إلى الأخوة يشجعهم فيها على أن يساعدوا الآخرين، مذكرا إياهم بالعهود التي أقاموها في هيكل كيرتلاند. لقد أمرهم: الآن حان وقت العمل، دعوا نيران العهود التي أقمتموها في بيت الرب تشتعل في قلوبكم ولا تنطفئ. في غضون عدة أيام تحركت العربات إلى الجزء الشرقي من المنطقة لكي تنقذ القديسين. ما الذي زود هؤلاء القديسين بالقوة؟ إنها نيران عهد الهيكل التي اشتعلت في قلوبهم. لقد تعهدوا بأن يلتزموا بالعبادة وبأن يقدروا الاسم الذي يحملونه على عاتقهم ويقدروا عهود بيت الرب. نحن نعلم بأننا سنستمر في مواجهة التحديات التي سوف تعترض عمل الرب، لكن مثل الرواد الذين عثروا على المكان الذي أعده الله لهم يجب أن نتحلى بالشجاعة ونثق بأن الله لن يهجرنا. اليوم الهياكل المنتشرة في جميع أنحاء الأرض وفي داخل جدراننا تؤدى كافة المراسم والعهود المقدسة التي تحمينا من العالم ومن سهام الشر. أعلن الرب يجب أن أجمع شعبي معا حسب مثل الحنطة والزوان، فتحتفظ الحنطة في المخزن كي يكون لها الحياة الأبدية وتتوج بالمجد السماوي. هناك أطفال وشابات وشباب، أناشدكم بأن تعيشوا باستحقاق وتكونوا ثابتين وراسخين وتطلعوا قدما وكلكم أمل إلى اليوم الذي سوف تتسلمون مراسم وبركات الهيكل. هناك من يستمعون إلي اليوم ممن كان يجب أن يتسلموا مراسمهم لكنهم لم يتسلموها في بيت الرب بعد. مهما كان السبب ومهما طلب الأمر، أدعوكم بأن تبدأوا في تحضيراتكم الروحية لكي تتمكنوا من تسلم البركات المتواجدة فقط في الهيكل المقدس. أناشدكم بأن تطرحوا جانبا كافة الأمور الدنيوية التي تعيقكم. رجاء تخلوا عن الأمور التي لا قيمة أبدية لها. هناك من يستمعون إلي ممن تسلموا مراسم الهيكل ولأسباب متنوعة لم يرجعوا إلى بيت الرب لفترة طويلة. أناشدكم بأن تتوبوا وتستعدوا وتفعلوا كل ما بوسعكم لكي تعودوا إلى الهيكل وتتعبدوا فيه، وبأن تتذكروا وتقدروا عهودكم المقدسة. أنا أدلي بشهادة راسخة بأن نار العهد سوف تشتعل في قلوب أعضاء هذه الكنيسة ممن سيحملون اسمه بجدارة واستحقاق ويقفون في بيت الرب بلادنا. يسوع المسيح هو فدينا ومخلصنا. إنه يحيا ويوجه أمور كنيسته عن طريق الرؤى التي يكشفها لخدامه. أشهد بهذه الأمور باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
كم كان هذا المؤتمر رائعاً. كم نحن مباركين لكي نحظى بهذه الفرصة وأن نستمع إلى مشورة الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر ونؤيدهم كأنبياء رائين وموحى لهم. أنا أتذكر أحد الأيام الدافئة عندما كانت ظلال الربيع تخيم على وادي كاشي في يوتا منبئة بانتهاء فصل الشتاء. والدي والذي كان دائماً مشغولاً بالاعتناء بمطالب أحفاده في كل يوم من أيام السبت زارنا وعرض علينا أن نرافقه في نزهته، فرحون لأنهم سوف يتنزهون مع جدهم في حافلته. صعد كل من ولدينا البالغين من العمر الرابع والساعدة مقعد الركاب الخلفي، وأنا جلست إلى والد في المقعد الأمامي. في أثناء نزهتنا أخذنا إلى شوارع لوغان التي تلتف حول هيكل لوغان القائم بجمال وروعة على قمة تلة في وسط المدينة. عندما ابتعدنا عن الهيكل وعن الشوارع المعبدة المزدحمة المحيطة به وسقنا في شوارع تكسوها الرمال حيث عبرنا الجسور القديمة واخترقنا الأشجار العالية، وجدنا أنفسنا وحدنا في مكان منعزل لا يوجد فيه أحد غيرنا وبعيد عن زحمة المرور. عندما أدرك والدي بأن أحفاده قد وجدوا أنفسهم في مكان لم يروه، أوقف والدي حافلته وقال: أتعتقدون بأننا أضعنا طريقنا؟ سأل الصبي المندهش الذي كان ينظر إلى الوادي من خلال النافذة. بعد فترة سادها الصمت المؤقت، أجاب الطفل الصغير مشيرا بأصبعه: انظر جدي، لا يمكنك أن تضيع أبدا عندما ترى الهيكل. اتجهت أعيننا إلى هيكل لوغان الواقع في الوادي. لا يمكنكم أن تتوهوا عندما تنظرون إلى الهيكل. الهيكل سوف يزودكم ويزود عائلاتكم بالإرشاد في عالم تملأه الفوضى. إنه دليل هداية أبدي سوف يساعدكم ويحميكم من الضياع ومن الظلمة. إنه بيت الرب. إنه المكان الذي تبرم فيه العهود وتؤدى المراسيم الأبدية. في كتاب مورمون طلب الملك بنيامين من القديسين في وقته وزمنه بأن يجتمعوا وبأن ينصب كل رجل خيمته باتجاه الهيكل. كأعضاء للكنيسة تسلمنا مشورة من أنبياء العصر الحديث والتي إذا اتبعناها سوف تصبح أبواب منازلنا دائما موجهة باتجاه الهيكل. دعت الرئاسة الأولى الأعضاء الراشدين لأن يحصلوا على توصية لدخول الهيكل وبأن يزوروه باستمرار ويزوروا الهيكل كلما سمحت لهم الظروف. بذلك نشجع الأعضاء الجدد على أن يشتركوا في نشاطات الهيكل المختلفة بدلا من تضييع الوقت في نشاطات لا فائدة منها. إنهم أيضا شجعوا الأعضاء الجدد وشباب الكنيسة ممن يبلغون 12 من العمر على أن يعيشوا باستحقاق لكي يساهموا في أداء هذا العمل العظيم عن طريق التعميد والتثبيت بالوكالة. حتى أنهم قد شجعوا أطفالنا الصغار أن يزوروا ساحات الهيكل ويلمسوا جدران الهيكل. نصح الرئيس توماس مانسون: عندما نلمس الهيكل فإن الهيكل سيؤثر فينا. نحن مباركون لأن نحيا في عصر تبنى فيه المعابد والهياكل حيث يوجد لدينا 146 هيكلا. تعريف الهيكل حسب الإنجيل نقرأ كما يلي: إنه أكثر الأماكن قداسة في العالم، وأيضا المنزل وحده فقط هو الذي يوازي في قداسته الهيكل. بالنسبة لي فهناك علاقة مقدسة بين المنزل وبين الهيكل. لأن الهيكل يمكننا أن نجعل منازلنا بيوتاً للرب. في حالياً وفي أحد اجتماعات الوتد دعي الرؤساء لأن يتحدثوا ولأن ينظروا أيضاً إلى منازلهم نظرة روحية. أنا أدعوكم اليوم لأن تفعلوا نفس الشيء مهما كان مكان تواجد منزلكم ومهما كان مكان بنائه، فأن تطبيق مبادئ الإنجيل الأبدية في منازلنا هو شيء عالمي. دعونا نبدأ الآن. تخيلوا بأنكم تفتحون باب بيتكم الأبامي وتخرجون من المنزل. ماذا تشعرون؟ هل هو مكان فيه محبة، فيه سلام، فيه لجوء من العالم كما هو الهيكل؟ هل هو نظيف ومرتب كما هو الهيكل؟ هل عندما تمشون في غرف منازلكم تشعرون بأنها تعكس صور المعبد، تعكس نظافة المعبد وترتيبه؟ هل مكان نومكم هو مكان خاص ونظيف للصلاة؟ هل تستمتعون بتناول الطعام مع بعضكم في المنزل وتتبادلون الأحاديث الممتعة؟ وهل تدرسون الآيات الكتابية المقدسة مع بعض وتتعلمون مع بعض؟ هل يمكنكم أن تحصلوا على مكانكم الخاص لدراسة الإنجيل؟ كل الوسائل الترفيهية التي ترونها على الإنترنت تهين الروح وهي لا ترفع الإنسان ونفسيته. هذا ينهي تجولنا في منزلكم. فيجب أن نقوم عندها عندما ندرك أن هناك عيبا في بيوتنا بتحديث هذا البيت، سواء كان مكان تواجدنا كبير، صغير، متواضع. هناك مكان لكل تعليم من تعاليم الإنجيل في منازلنا لكي نحفظ المعبد مقدسا. ومن يدخلون المعبد مقدس وضع الله وأنبياؤه معايير يجب أن نحافظ عليها، وأيضا معايير لبيوتنا لأن نحافظ عليها ونجعلها مقدسة ونجعلها تصبح بيت الرب. النصيحة هي بأن نؤسس بيتا للصلاة، بيتا للصيام، بيتا للإيمان، بيتا للتعلم، بيتا للمجد، بيتا للنظام، أي بيتا للرب والله. وهذا هو نوع البيت الذي يريدنا الرب أن نبنيه. أثناء بناء هذا النوع من البيت الروحي الذي سوف نسكن فيه، فيجب أن يكون البيت أيضا مليئا بالكنوز الأبدية، حيث لا يمكن أن يخرب شيء أو يسرق شيء. وهذا البيت أيضا نؤسسه في الحياة الأبدية. هناك علاقة بر بين الهيكل والمنزل. طبعا فهم الطبيعة الأبدية لمعنى العائلة سيقربنا من المنزل، وفهم الطبيعة الأبدية للعائلة أيضا سيقربنا من الهيكل، وفهم طبيعة الهيكل الأبدية ستقربنا منه. نصحنا الرئيس هاورد كلمة هيكل، قولوها بخشوع، قولوها مرات ومرات ومرات عديدة، وأضيفوا إلى كلمة الهيكل كلمة مقدس، الهيكل المقدس. قولوها دائما ورددوها. هناك كلمة أخرى مهمة أيضا وهي كلمة منزل. وضعوا كلمة منزل مقدس وهيكل مقدس مع بعضهما البعض، لأنهما مرتبطتان ببعضهما البعض. أطفال الابتدائي اجتمعوا في أفرعهم وأجنحتهم في كافة أنحاء العالم وغنوا في برنامج الابتدائية الذي عقد في أثناء اجتماع القربان، وغنوا أيضا أغاني عن المنزل وعن المنازل المقدسة والتعبد والهياكل. أنا وسأقرأ عليكم ترنيمتهم التي غنوها عن الهيكل، ألا وهي أحب أن أرى الهيكل، أن أشعر بالروح القدس، وأستمع وأصلي، لأن الهيكل هو بيت الله، مكان للمحبة والجمال. سأعد نفسي وما أنا شاب لأذهب إلى الهيكل، هذه هي مهمتي المقدسة، أحب أن أرى الهيكل. سأتعهد مع والدي بأن أحفظ وصاياه، لأن الهيكل هو مقدس، حيث تختم العائلات مع بعضها البعض، وأنا هو ابن الله. لقد تعلمت هذه الحقيقة والعائلة إلى الأبد. علم الشيخ باكر بأن الهدف هو تعليم العائلة بأن يتحدوا مع بعضهم البعض بالمحبة وبالإيمان بيسوع المسيح، و حتى يحصلوا على سعادة في منزلهم ويختموا مع بعضهم البعض في الزواج وتتقوى علاقاتهم على مدى الأجيال. أنا أشهد لكم بأن طاعة هذه الوصايا ستحول بيوتكم إلى هياكل، إلى بيوت للرب. أنا أود أن أختتم خطبتي حيث بدأت، باستخدام كلمات طفل بريء. لن تضيع أبدا عندما توجه أعينكم إلى الهيكل. وأنا أيضا أضيف شهادتي بقداسة طبيعة منازلنا ومعابدنا، ومنازلنا هي هياكل للرب. أنا أعلم بأن الله هو أبينا السماوي المحب، وأدلي بشهادتي في يسوع المسيح وفي دوره كمخلص وفادي لنا، أيضا نبينا جوزيف سميث الذي حمل كافة المفاتيح التي ساعدتنا، وبرئيسنا توماس مونسون وهو نبينا في هذه الأيام الأخيرة. أقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. الجموع والجوقة سيغنون الآن يا إله يهوى العظيم. عند اختتام الغناء الشيخ تييرا سوف يقوم بالتحدث إلينا، وأيضا الشيخ توم بيري من رابطة الرسل الاثني عشر سيتحدثون إلينا.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Dear brothers and sisters.
أخوتي وأخواتي الأعزاء، أبينا السماوي وضع خطة لنا، ألا وهي خطة السعادة. خطته متمركزة حول الرب يسوع المسيح وكفارته. اتباع تعاليم وقدوة يسيع المسيح وكفارته يمكننا من أن نفهم دورنا في هذه الخطة. الإصحاح الأول من كتاب موسى يحتوي على تصريح قصير وقيم يبين لنا الهدف من عمل الله، ألا وهو أن يجلب الخلود والحياة الأبدية إلى البشر. الله لن يتركنا وحدنا بينما نمضي قدما في رحلتنا الأرضية لكي نصبح مثله. لقد زودنا الله بالهبات الضرورية لأن تساعدنا في أثناء تجربتنا الأرضية. الهبات والقدرات الروحية هي هبات من الله لأبنائه. هذه الهبات تساعدنا على أن نكرس حياتنا لأجل أن نحقق أهدافنا الأبدية. يا لها من تعزية بأن نعرف بأن هناك خطة ستمنحنا مخلصاً، أي يسوع المسيح. تضحيته تمكن كافة من يطيعون تعاليم الإنجيل من أن يحصلوا على المغفرة عن طريق التوبة. يا لها من تعزية أن نعرف بأننا سوف نحصل على المساعدة لكي ننجح في سعينا لأن نعيش مع أبينا في السماء. يا لها من تعزية أن نعرف بأننا لسنا بمفردنا بينما نخوض في تجارب الحياة وتحدياتها. حرية الاختيار هي واحدة من الهبات التي منحنا إياها الله والتي منحها للجميع. خيارتنا لها تأثير كبير على حياتنا. هذه الهبة دليل قاطع على الثقة التي وضعها الله فينا، وهي مسؤولية يتحتم علينا استخدامها بحكمة. أبينا السماوي يحترم حرية خيارنا ولن يجبرنا أبدا على فعل الصواب، ولن يمنعنا من أن نتخذ قرارات غير صائبة. دعوته لفهم مدى أهمية هذه الهبة الرئيسية مدون في الأسفار المقدسة. لاحظوا بأن كل ما يأتي من الله إنما يدعو لفعل الخير باستمرار، وكل ما يدعونا ويدفعنا لعمل الخير ومحبة الله وخدمته إنما هو من الله. الكلمات التالية: فعل الخير باستمرار، تدل على الطريقة التي يجب أن نستخدم بها حرية الاختيار هذه. الخيارات لها نتائج تظهر عواقبها في كثير من الأحيان بعد الاتخاذ القرار بفترة بسيطة. استخدام الهبات الروحية التي وهبت لنا إنهما هو لأمر هام للبقاء على السبيل الصحيح. استخدمت حديثاً الأداة الإلكترونية الرائعة والمسمى بالGPS. إنها أداة رهيبة تتألف من أداة استشعار مبرمجة بحسب الترددات المبثوثة عبر أجهزة الساتلايت البعيدة عن الأرض، ولها شاشة تبين لي وجهتي. في العقود الماضية هذا النوع من الأجهزة أصبح مستخدماً على نحو شائع ولأجل أهداف علمية كاستخدامه لرسم الخرائط ومسح الأراضي، وحالياً يستخدم لمنع الناس من أن يضلوا طريقهم بينما يقودون سياراتهم. على مر التاريخ حاول البشر بأن لا يضلوا طريقهم في بلادي البرتغال على سبيل المثال، وفي الفترة التي انتشرت فيها الاكتشافات في القرن 15 عبر الملاحون البحار من شاطئ ليسبون ومروا ببحار لم تعبرها سفن البتة. لقد استخدموا أفضل ما يملكون من خرائط وقرأوا النجوم في الليل، واستخدموا سفنا متقدمة للإبحار لكي يعثروا على طريقهم في ذلك الوقت. بالرغم من كل ذلك لم يكن الأمر سهلا على الملاحين لأن يبحروا بعكس الريح المعادية، وفي كثير من الأحيان ضلوا طريقهم قبل أن يعثروا على طريقهم في وسط هذا البحر الشاسع الهائج. لكن اليوم وبالعكس وبوجود أداة الجي بي إس يمكنني أن أحصل على إجابات فورية لأسئلتي مثل: أين أنا؟ أين هي وجهتي؟ ما هي أفضل طريقة للوصول إلى هدفي؟ ومتى سأصل إلى هناك؟ وجود هذه الأداة يشعرني بالأمان عند قيادتي لسيارتي، ويزودني بمشاعر الثقة بأنها ستساعدني وبكل دقة في الوصول إلى هدفي ووجهتي. أتذكر في أحد الأيام وبينما قدت سيارتي إلى صفة السيارات، توصلت إلى معرفة ميزة جديدة أخرى لتلك الأداة بأنها تحتوي على صوت محذر أذهلني. لقد فقدت القدرة على الاتصال. الحاجز الحجري منع وصول إشارة الساتلايت إلى الأداة ففقدت الاتصال. عندما خرجت إلى الهواء الطلق، أدركت الوقت الذي تحتاجه هذه الأداة لكي تتسلم الإشارة الضرورية. يجب أن تتواجد مثل تلك الأداة في داخلنا أيضاً، ممكنة إيانا من التمييز بين ما هو حقيقي وخاطئ، مساعدة إيانا على اتخاذ القرارات الصائبة. لقد ولدنا ولدينا نزعة طبيعية على التمييز بين الصواب والخطأ، وذلك كله بسبب نور المسيح الموهوب لكل شخص منا. هذه القدرة تسمى بالضمير. وجود الضمير عندنا يجعلنا بشرا مسؤولين. كأعضاء للكنيسة لقد وهبنا هبة الروح القدس لكي يعزينا، يحمينا ويرشدنا. مثل غيرها من الملكات، يمكننا أن نفقد ضمائرنا عبر الخطيئة أو سوء الاستخدام. إذا ابتعدنا عن أمور الله في حياتنا، فإننا لا نتسلم الإشارة التي نحتاجها لكي ترشدنا. حفظ الوصايا هو سبيلنا الوحيد لأن نحافظ على قوة الإشارة الإلهية التي لدينا. قال الرئيس مونسون: حياتنا تتوقف على القرارات التي نتخذها، لأن القرارات تحدد مصيرنا. أشهد لكم بأن اختيار ما هو صالح وجيد يقودنا إلى السعادة، في حين أن القرارات الخاطئة تجلب لنا السعادة. تعلم اختيار الصواب وحفظ الوصايا سوف يخلق لنا نموذجاً سوف يساعدنا على أن نحصل على الاكتفاء في الحياة، نصبح مثل الآب السماوي وابنه يسوع المسيح، ونكون مستحقين لأن نرث كافة البركات الموعودة للمؤمنين. هبة أخرى سوف تساعدنا على أن نوجه حياتنا، وهي القدرة على تصديق كلمات من يشهدون بيسوع المسيح. عن طريق الأنبياء في كل عصر، بما في ذلك عصرنا اليوم، كشف الله لنا عن خطة السعادة التي وضعها للأفراد والعائلات. من يتبعون الأنبياء يتسلمون بركات الله الموعودة. يمكننا دائماً أن نثق بالأنبياء الأحياء. تعاليمهم تعكس أقوال وإرادة الرب. إن الرب الإله سوف يطلع خدامه الأنبياء على أسراره وأعماله. كلمات ترنيمة الابتدائية تذكرنا بأن اتبعوا النبي ولا تضلوا. اتبعوا النبي لأنه يعرف السبيل. يمكننا أن نحظى على الإرشاد والتوجيه طوال رحلتنا. إذا استمعنا إلى الأنبياء، يجب أن نتبع ما يقولوه. أشهد لكم بأن أبينا في السماء يعرف كل واحد منا، ويستجيب إلى صلواتنا، وهو يتواصل مع أنبيائه لكي يرشدنا. عندما نزيد من إيماننا ونحيا بحسب أقوال الأنبياء، فإننا سنقوي بذلك شهاداتنا فيما يتعلق بخطة السعادة وبالدور الأساسي ليسوع المسيح فيها، عن طريق تملكنا للقدرة على الاختيار وتصديقاً لكلمات وأقوال من شهدوا بيسوع المسيح. سوف نتمكن من أن نعبر البحار الخطرة ونصل إلى هدفنا الأبدي. لقد تسلمنا الإرشاد في هذا الأسبوع من الأنبياء الرائين الموحى إليهم. أنا ممتن للإرشاد الذي قدمه لنا أبينا السماوي وإلى ابنه الذي قدمه لنا أبينا السماوي وابنه يسوع المسيح مخلصنا وفادينا. أنا أشهد بأنهم يعيشون ويحبوننا، وإذا أطعنا التعاليم التي تسلمناها اليوم، فإننا سنتخذ القرارات الجيدة، ولن نضل الطريق، وسنصل إلى منازلنا الأبدية بأمان. باسم يسوع المسيح، آمين.
During my growing up years,
أثناء أيام صباي وشبابي في مدينة سبرينغ زراعية في يوتا، أتيحت لي فرصة في كل صيف بأن أكون لوحدي مع والدي لمدة أسبوعين لراعي الغنم في جبل مانتي لاسال. في إحدى المناسبات الضباب كان كثيفا في المنطقة لدرجة أنك لا تستطيع أن ترى يدك الممدودة أمامك مع اقتراب حلول المساء. اقترح علي والدي أن أذهب إلى الخيمة وهو سيلحق بي على الفور. أستذكر أنني تساءلت عن كيف سيمكنني أن أجد المخيم في وسط الضباب. والدي قال لي ببساطة اطلق العنان للحصان وهو سوف يقودك للمخيم. متبعا وصية أبي أطلقت العنان للحصان وبتشجيعي للحصان بدأت الرحلة. أحيانا كان يرتطم وجهي بغصن متدلي لم أستطع رؤيته أو رجلي ترتطم بشجرة. أخيرا توقف الحصان بالكامل ومنظر المخيم كان ظاهرا. أحيانا يمكن أن لا نستطيع دائما على الفور إيجاد الطريق المرغوب أمامنا، لكن حكمة أولئك الذين مضوا قبلنا مع الذين لا زالوا معنا سيكونون مرشدين إلى إذا سمحنا لهم بذلك. عليك أن تفهم بأن ما قرأته كان سؤال سأله فيليب الذي كان يبحث في الأسفل المقدسة. الإجابة جاءت على شكل سؤال: كيف أستطيع بدون أن يرشدني أحد؟ الإجابة على هذه الأسئلة الاستفسارية جاءت من الأنبياء على مر العصور الذين علموا أهمية البحث في الأسفار المقدسة، مصحوبة بوعد إن كل من يبحث عن كلمتي فإنه سوف لا يضل. في كل زمن أعطى الرب وصايا الأنبياء، يجب أن يعلنوا هذه الأمور للعالم، وكل ذلك كي يتحقق ما كتبه الأنبياء. كتاب المبادئ والعهود القسم الأول يشكل مقدمة لمبادئ وعهود ووصايا التي أعطيت في هذا الزمان من ملء الأزمنة، على الأخص آيات 37 و 38. افحصوا هذه الوصايا لأنها أمينة ولا ريب فيها، وكل النبوءات والوعود التي تتضمنها ستتحقق. وما قلته أنا الرب قد قلته، كما أني لا أعذر نفسي، وحتى إذا زالت السماء والأرض فإن كلمتي لن تزول بل ستتم، سواء كان بصوتي أو بأصوات خدامي فالكل سواء. إنه صوت خدام الرب السبعة الذين أتكلم عنهم اليوم. في شهر أذار سنة 1970 كانت توجد رغبة قوية بأن أخدم خدام الرب المختارين. منذ البداية كانت الفرص متوفرة لأنشغل مباشرة مع الأخوة في رابط 12، وبالطبع أعطى إعطاء الرئاسة الأولى لما يقارب 4 عقود. كنت أثناء تلك السنوات قد فهمت كلمات الرب: كلمتي لا تفنى لكن سوف تتم، بدأت تتنفخ في صدري. تذكير هام أعطي في المؤتمرات العامة خلال السنوات الماضية وسيستمر في إعطائها. أولئك الذين عندهم حكمة الماضي مما يجعل قلوبنا تشتعل داخلنا سنكون باتباع مثل هذه الإرشادات، بأننا يجب أن نكون أقوياء وأن لا نيأس ولا ونبقى للنهاية. على سبيل المثال كان الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث غالبا يقتبس كلمات مكتوبة في الفصل 24 من المزامير، حيث سئل سؤال وأعطي الجواب والوعد بالبركات المخلصين. السؤال: من سوف يصعد إلى تل الرب؟ أو من سوف يقف في مكان نهر المقدس؟ الجواب: هو الذي يداه نظيفة وقلبه طاهر، ذلك الذي لم يرفع رأس نفسه للغرور ولم يقسم كذبا. الوعد: هو سوف يستلم البركات من الرب والبر من إله الخلاص. الرئيس هارولد لي في المؤتمر العام أرشدنا بأن نهتم بكلمات ووصايا الرب التي سوف يعطيها من خلال النبي. ممكن أن لا تحب ما يزور عن الهيئات العامة الكنيسة، قد تتعارض مع آرائك السياسية أو الاجتماعية، أو قد تتدخل في حياتك الاجتماعية، لكن إذا استمعنا إلى هذه الأشياء على أنها من فم الرب نفسه بصبر وإيمان، فإن الوعد بأن الرب الله سيزيل قوة الظلام من أمامك
وأن يجعل السماء تهتز من أجلك ومجد اسمه. قبل موته في شهر كانون الأول سنة 1973، الرئيس لي خاطب مجموعة من موظفي الكنيسة وعائلتهم. طرح سؤال بعد أن تكلم عن تاريخ الكنيسة وبرنامج الإعانة الاجتماعية: هل تعتقد بأن هؤلاء الأنبياء كانوا يعرفون ماذا كانوا يتكلمون؟ عن ماذا كانوا يتكلمون؟ قال لاحقا في نفس الكلمة: فيما يتعلق بإرشاد الأخوة وحمايتهم ضد الإباحية التي تغزو البيوت من خلال الأدبيات غير اللائقة والتلفاز. سأل: هل أنتم مقربين جدا من الأخوة لدرجة أنكم لا تعتبرونهم أنبياء ولكن أشخاص، وتتخمنون فقط بأن مثل هذا الإرشاد قد يكون شيء جيد؟ كان الرئيس سبنسر كيمبل هو الذي زودنا في كتاباته بكلمات سارة بأنه توجد معجزات المغفرة وأن الله سوف يغير يغفر لنا. في إطار آخر فيما يتعلق في التحديات التي قد تواجهنا، حذرنا الرئيس كيمبل: إذا أعطينا القوة المطلقة لتغيير مسار الحياة، فهل كنا سنغير ما حدث في سجن كارتيج والتي أسفرت عن موت النبي جوزيف سميث؟ والأكثر أهمية، ماذا كنا سنفعل بهذه القوة المطلقة في اللحظات الحاسمة في حديقة جستمني؟ والكلمات التي نطقت: مع ذلك لتكن مشيئتك ليست مشيئتي. في كل صباح في كل اجتماع للرئاسة الأولى الأخوة يتناوبون في الصلاة. كنت دائما أحب الاستماع للصلاة الرئيس إزرا تافت بنسن. صلواته كان معظمها تعبيرا عن الشكر بدلا من طلب البركة. حول الشهادة بالثانية ليسوع المسيح، كرر رئيس بنسون كلمات النبي جوزيف سميث بأن كتاب مرمون هو أصح كتاب على وجه الأرض وحجر الأساس لديننا، والإنسان يقترب من الله بثبات بواسطة إرشاداته أكثر من أي كتاب آخر. حثنا على أن نتبع المخلص الذي قال: انظر إلي واصمد إلى النهاية وسوف تعيش، لأن من يصمد إلى النهاية سوف أمنحه حياة أبدية. خلال السنوات التسعة التي خدم كرئيس الكنيسة، كلنا أحببنا طيبة وقلب الرئيس هاورد هانتر الذي دعا أعضاء الكنيسة إلى أن عيشوا واضعين نصب عينكم حياة الرب يسوع المسيح وخاصة المحبة والأمل والحنان الذي تحلى به. يشكل المعبد الرب رمز لعضويتهم والمكانة السماوية للمعاهدات المقدسة. إننا أرغب من أعماق قلبي بأن يكون كل عضو في الكنيسة مستحق لدخول المعبد. الرئيس جوردون بي هينكلي قال: لم أتكلم وجها لوجه مع كل أنبياء هذا العصر، لم أقابل النبي جوزيف سميث ولم أتكلم معه أبدا، لكن جدي الذي كان شاب وعاش في نافو سمعه وشهد بدعوته الإلهية كنبي عظيم لهذا العصر. الرئيس هينكلي يقدم شهادته عن الرؤية الأولى عندما ذهب الصبي جوزيف سميث إلى الغابة ليصلي واستلم الإجابة من خلال الوحي الإلهي من الأب والابن. رغبة الرئيس هينكلي ببناء معابد والعمل والمقدس الذي يأخذ مكانه داخلنا سيبقى نجمة مركزية لكل منا ليتبع. إن رئيسنا مونسون هو يشجعنا ويؤكد على زيارتنا إلى المعبد. يقول: كل الأمور التي بناء على إيمانكم وعلى كل الأمور التي تقومون بها بإيمان، وهو يخدم كنبي ورائي، إنه يمثل بحياته مثال المسيح الذي يوجد دائما في خدمته. إنه المتكلم المتحدث باسم الرب، وبنفس الطريقة هو الرب يتكلم لنا بنفس الطريقة من خلال فمه، وأنا أشهد بأن هذا حقيقي. كشخص تعلم من هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أحبونا جميعا، أنا أشهد لكم بكل الحقائق التي والوصايا التي أعطاها أبانا في العهد القديم والجديد.
بأن الله سوف لا يعمل شيء إلا سوف يعطي سره إلى عبده الأنبياء، وبأن المسيح هو عيسى، يسوع هو المسيح، وإن هذه كنيسة يسوع المسيح القديس هي الأيام الأخيرة. أنا أشهد لكم بهذا باسم يسوع المسيح. آمين.
منذ سنوات مضت وبينما قدت سيارتي بالقرب من شارع جامعة بروفو، لاحظت بأن حركة المرور أخذت في التباطؤ. رأيت سيارات الشرطة وسيارات الطافئ كلها أضواءها وسيارات المطافئ كلها مجتمعة على قارعة الطريق، إضافة إلى عربات الإنقاذ التي أغلقت الطريق إلى بروفو. في البدء شعرت بالانزعاج، لكن الفضول اعتراني ورغبت في معرفة سبب كل هذا التأخير. بينما نظرت باتجاه سلسلة جبال بروفو الشرقية، رأيت رجالا يتسلقون الجبال. على الفور خمنت بأن هناك من يحتاجون لأن يتم إنقاذهم. لقد كانت هناك تعجبت لماذا هم يتسلقون الجبال، لكن اكتشفت بأن هناك نعجة كانت عالقة في الجبل على علو 25 قدم. لقد ظلت هذه النعجة طريقها ولم تعثر على بقية القطيع. ولأنني لم أكن مشغولا، قمت بالبحث عن مكان يمكنني من خلاله أن أتسلق إلى القمة حيث تقف تلك النعجة، ولم أتمكن من أن أعرف كيف وصلت إلى ذلك المكان، إلا أنها كانت هناك وكانت فرق الإنقاذ تركز على تخليصها. إلى هذا اليوم لم أعرف نهاية القصة، فلقد عثرت الشرطة على وسيلة لتسهيل حركة المرور. شيء واحد أقلقني، ألا وهو ردة فعل تلك النعجة لرجال الإنقاذ الذين كانوا يسعون لإنقاذها. بالرغم من أنني متأكد من حسن نواياهم، أنا متأكد من أن لديهم خطة لتخليصها، إما عن طريق رميها بسهام فيها مادة مهدئة من مسافة قريبة لكي يتمكنوا من حملها قبل أن تسقط أرضاً. عدم معرفتي لخطتهم ومعرفتي القليلة عن ردة فعل الحيوانات عندما تحاصر من قبل الغرباء دفعتني لأن أقلق وأفكر في مدى قوتي وتأثير خطتهم. وبعدها تساءلت، أين الراعي؟ بالتأكيد هو يعرف أفضل الوسائل التي يمكنه بها استرجاع وإنقاذ النعجة. صوت الراعي الحنون والهادئ ويده المساعدة هي ما كانوا يحتاجونه في هذا الموقف، لكنه لم يكن موجودا. كأعضاء في الكنيسة يبدو بأننا لسنا حاضرين في الوقت الذي تكون هناك فيه حاجة ماسة إلى جهودنا مثل ذلك الراعي. فكروا للحظة فيما قاله الرئيس مانسون لرؤساء البعثات التبشيرية الجدد في الاجتماع الديني الذي عقد في عام 2008. قال: لا يوجد هناك بديل للبرامج التبشيرية التي تهدف إلى الاستمرار في تبشير الأعضاء وهدايتهم. تبشير غير الأعضاء ليس كافياً ولن يحل محل هذا البرنامج، وطرح الأسئلة الذهبية لن يحل محله. البرنامج الخاص بتبشير الأعضاء هو المفتاح الأساسي للنجاح، وهو فعال وناجح أينما استخدم. المبشرون، أي أنتم وأنا، هم الرعاة، والمبشرون المتفرغون للخدمة هم يجسدون فرق الإنقاذ التي تحاول جاهدة بمفردها فعل المستحيل لأجلهم. بالتأكيد سوف يستمرون في عمل ما بوسعهم، لكن يفضل أن أقوم أنا وأنتم بمباشرة هذه المهمة، لأننا نعرف على وجه التحديد من قد ضلوا ومن هم بحاجة إلى مساعدتنا. أود أن أركز على ثلاثة نصائح أرغب في توجيهها إلى أعضاء الكنيسة، وهي مدونة في كتاب المبادئ والعهود. كل من يشجعنا على أن لا نكون غائبين في المواقف الحرجة التي يحتاجنا فيها الأصدقاء وأفراد عائلتنا. هذا يشتمل على من قد ضلوا طريقهم ومن هم أقل نشاطا. يجب أن نكون مبشرين أفضل. في القسم 88 من كتاب المبادئ والعهود نقرأ: كل رجل تسلم التحذير عليه أن يحذر جيرانه. لقد حصلت على شرف السفر إلى أوتاد عديدة في الكنيسة لكي أشجع نمو وتطور الأجنحة التبشيرية. لقد كانت تلك تجارب روحية مقوية لي. لقد اكتشفت أثناء تنقلاتي ومن خلال الإحصائيات الحالية بأن نصف الناس في الولايات المتحدة وكندا ليس لديهم العلم الكافي بممارساتنا ومعتقداتنا. أنا متأكد بأن النسبة سوف تكون أعلى في أجزاء أخرى من العالم. نفس هذه الإحصائية بيّنت بأنه عندما يتعامل غير الأعضاء مع أعضاء الكنيسة المؤمنين لفترة طويلة من الوقت أو يجمعون المعلومات الكافية والواضحة عن الكنيسة وتعاليمها، فإن سلوكهم تجاه الكنيسة يصبح إيجابياً ومختلفاً. الكنيسة لديها أكثر من 50,000 مبشر متفرغ للخدمة في أنحاء العالم. كتيب بشروا بإنجيل يساعدوا في أن يحولهم إلى أفضل مدرسين لإنجيل يسوع المسيح في تاريخ الكنيسة بأكملها. لسوء الحظ، معظم مبشرين المتفرغين يقضون وقتهم في العثور على الناس بدلاً من تعليمهم. أنا أعتقد بأن مبشرين هم بمثابة مورد لا يوظف على نحو ملائم في مجال التدريس. إذا قمتم وإياي بالعثور على الناس وساعدتم المبشرين في بحثهم وفتحتم الطريق أمامهم ليدرسوا الناس الذين نعثر عليهم، فإن أموراً عظيمة سوف تحصل. أنتم تضيعون عليكم فرصة ذهبية للتنمية الكنيسة عندما تنتظرون المبشرين المتفرغين وتعتمدوا عليهم لكي يحذروا جيرانكم بدلا من أن تقوموا أنت بهذه المهمة. يجب أن نسعى بجد لأن نجلب نور الإنجيل لمن يبحثون عن أجوبة توفرها لهم خطة الخلاص. الكثير قليلون بشأن عائلاتهم. البعض يبحثون عن الأمان في ظل هذا العالم المتغير باستمرار. فرصتنا هي أن نهبهم الأمل والشجاعة وندعوهم لأن ينضموا إلينا وإلى من يؤمنون بإنجيل يسوع المسيح. إنجيل الرب موجود على الأرض. هو سوف يبارك حياتهم هنا وإلى الأبد. الإنجيل متمركز حول كفارة ربنا ومخلصنا. الكفارة تزودهم بالقوة القادرة على مسح خطاياهم وشفاء أنفسهم ومنحهم الحياة الأبدية. كافة بركات الكفارة العظيمة يمكن أن تمنح فقط لمن يعيشون بحسب التعاليم ويتسلمون مراسيم الإنجيل، وهي الإيمان بيسوع المسيح، التوبة، المعمودية، تسلم الروح القدس، والثبات إلى المنتهى. رسالتنا التبشيرية العظيمة إلى العالم هي بأن كافة أبناء البشر مدعوين لأن يحصلوا على طوق النجاة ولأن يدخلوا في قطيع الراعي الطيب، أي يسوع المسيح. رسالتنا التبشيرية تتقوى بمعرفة معنى الاستعادة. نحن نعلم بأن الله يتحدث مع أنبيائه اليوم تماما كما فعل في القدم. نحن نعلم أيضا بأن إنجيله يبشر به بقوة وسلطة الكهنوت المستعادة. لا توجد هناك رسالة أخرى لها تأثير أبدي على حياة البشر في كافة أنحاء العالم كتلك الرسالة. كلنا بحاجة لأن نعلم رسالته وننقلها إلى الآخرين بقوة وقناعة. إن صوت الروح القدس الرقيق والحنون هو يمكننا من أن نشهد بمعجزة الاستعادة. لكن أولا يجب أن نفتح أفواهنا ونشهد. يجب أن نحذر جيراننا. هذا يقودني إلى أن أتحدث عن الآية الكتابية الثانية التي أود أن أقرأها لكم من كتاب المبادئ والعهود. الآية 81 في القسم 88 تعلمنا بأن عمل المبشرين يصبح مسؤولية كل واحد منا حالما نبدأ بالتحذير. الآية 7-10 في القسم 33 تعلمنا بأن نفتح أفواهنا ونباشر التبشير. الآية 7 تؤكد لكل من يحفظون القسم من الرابع من الآيات من في المبادئ والعهود بأن الرب يتحدث لنا عن العمل التبشيري. الحق الحق أقول لكم بأن الحق لقد ابيض للحصاد، وكل من يرسل منجله بكل طاقته فإنه يدخر لنفسه كي لا يهلك بل يجلب الخلاص لروحه. بعدها يتم نصحنا بأن نفتح أفواهنا ونبشر 3 مرات. افتحوا أفواهكم وسوف تمتلئون بروح التعليم وتصبحون مثلنا في القديم الذي ترك أورشليم وقطن البرية. إذا فتحتم أفواهكم ولم تتوانوا فسوف يحمل كتفاكما حزما فإني معكما. نعم افتحا فميكما فسوف تمتلئان قائلين توبوا وأعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة لأن ملكوت الله وملكوت السماء قريب. ما الذي سوف يقوله كل واحد منا إذا فتح فمه 3 مرات؟ أود أن أقترح عليكم شيئا. يجب أولا أن نعلن عن إيماننا في يسوع المسيح وكفارته. افتداؤه لنا بارك كافة البشرية بهبة الخلود والاستمتاع بهبات الله العظيمة التي منحها إلى الإنسان مثل هبة الحياة الأبدية. المرة الثانية التي نفتح فيها أفواهنا يجب أن نروي قصة الرؤيا الأولى، أي قصة الصبي الذي كان يبلغ 15 من العمر والذي ذهب إلى الغابة المقدسة وتسلم رؤيا هناك بعد صلاة قلبية خالصة ومتواضعة وكيف فتحت السماوات له. بعد سنوات طويلة من الحيرة كشفت التعاليم الحقيقية عن طبيعة الهيئة الإلهية وبينت إلى العالم. في المرة الثالثة التي تفتحون فيها أفواهكم اشهدوا بصحة كتاب مورمون شهادة ثانية ليسوع المسيح. كتاب مورمون يكمل الإنجيل ويزودنا بالفهم الكافي لتعاليم إنجيل مخلصنا. كتاب مورمون هو دليل مقنع بأن جوزيف سميث هو بحق نبي الله. إذا كان كتاب مورمون صحيح فهذا يعني أنه بحق قد استعيد الكهنوت. إذا كان كتاب مورمون صحيح فهذا يعني بأن جوزيف سميث وبقوة الكهنوت استعاد كنيسة يسوع المسيح. لقد انتهيت حاليا من قراءة كتاب ألما في كتاب مورمون. في نهاية رسالته إلى شعب الكنيسة في زرحملة قال: فأي راع منكم يملك أغناما كثيرة ولا يحرسها فيتقي أن تدخل الذئاب وتفترس قطيعه، وإن انقض ذئب على قطيعه أفلا يذوده؟ بلى وينتهي به الأمر إلى قتله إن استطاع. ها إني أقول لكم إن الراعي الصالح يناديكم، فإن استجبتم لصوته آواكم في حظيرته وصرتم خرافه، وهو يوصيكم بألا تمكنوا ذئبا مفترسا من الدخول بينكم لعلكم تتجنبوا الهلاك. المخلص هو الراعي الصالح، ونحن جميعنا مدعوين لخدمته. النعجة التي كانت على الصخرة في جبل بروفو وكلمات ألما هذه تذكرني بالسؤال الذي طرحه المخلص في إصحاح لوقا: ماذا ستفعلون لو كان لديكم 100 خروف وضل واحد منها الطريق؟ أتتركون 99 خروفا في البرية وتبحثون عن الذي ضل إلى أن تجدوه؟ عندما أفكر بامتلاك قطيع ورعايته أفكر بالمسؤولية التي يحمل الراعي على عاتقه لحراسته وبذل المستحيل لأجل حماية قطيعه. هذه التجربة ذكرتني بمثل الخروف الضال، وأفكاري على الفور اتجهت نحو التفكير بطبيعة هذه النعجة التائهة التي كانت بمفردها غير قادرة على أن تخطو خطوة واحدة لتتحرك من على الصخرة. يا لخيبة الأمل والخوف اللذان اعتراها التي شعرت بهما لعدم قدرتها على إنقاذ نفسها. إنه لمن الضروري لكل واحد منا أن يتفكر فيما سوف نشعر به إذا ضللنا الطريق، وما معنى أن نكون رعاة روحيين، وما معنى أن نترك 99 ونبحث عن من ضل طريقه. مثل أولئك الرعاة يحتاجون لأن يكونوا كلهم خبرة وقادرين على مد يد المساعدة إلى الآخرين ويخاطرون لأجل إنقاذهم، وهي كلها لها أمور لها أجرها عند الله. مثل أولئك الرعاة يستجيبون للنصيحة الأخيرة، ألا وهي أن يكونوا مبشرين، وهذه النصيحة مدونة في القسم 18 من كتاب المبادئ والعهود. وأريد أن أقرأ لكم هذه الآية الآن. فحدث إن جهدتما طول أيامكما بالمنادات بالتوبة لهذا الشعب وجلبتما لي نفسا واحدة فقط، فما أعظم فرحكما معها في ملكوت أبي السماوي. وإن كان فرحكما بنفس واحد أحضرتماها إلي في ملكوت أبي، فما أعظم فرحكما إذا أحضرتما لي نفوسا كثيرة إلى ملكوت أبي. وكما تعلم الآيات المقدسة، مثل أولئك الرعاة سوف يختبرون فرحا عظيما وهائلا. أدلي شهادة بتلك الحقيقة باسم يسوع المسيح، آمين.
As we conclude the
كما أتينا إلى نهاية هذا المؤتمر، نقدم تقديرنا إلى جوقة الهيكل وسولت ليك، معهد سولت ليك للأديان والكهنوت BYU University للموسيقى التي قدموها لنا. أيضا نقدم الشكر إلى جميع الذين شاركونا في بأي طريقة. محدثنا النهائي في هذا الختام في هذا المؤتمر هو الرئيس توماس أس مونسون، نبينا الحبيب. بعد كلمة الرئيس هنكلي، الرئيس مونسون سوف يقدم الجوقة ليبقى الله معك حتى نلتقي مرة أخرى. هذا المؤتمر سوف ينعقد بعد 6 شهور.
My beloved brothers and sisters.
يا إخوتي وأخواتي الأحباء، قلبي مليء بالمشاعر الرائعة بينما نختتم هذا المؤتمر العام الرائع. لقد بوركنا بشدة باستماعنا إلى نصيحة وشهادات من تحدثوا إلينا. أنا أعلم بأننا جميعا جددنا عزمنا على أن نحيا حسب تعاليم المسيح. أنا أعبر عن شكري الخاص لكل واحد شارك في هذا الاجتماع، بما في ذلك الأخوة الذين قدموا الصلوات. لقد كانت الموسيقى رائعة. أنا ممتن لمن قد بوركوا بموهبة الموسيقى ومن هم على استعداد لأن يشاركوها مع الآخرين. أنا أتذكر الآية الكتابية المدونة في كتاب مبادئ والعهود والتي تقول: لأن نفسي تبتهج بأغنية القلب، أغنية الأبرار هي بركة على رؤوسهم. أصلي بأن نتذكر ما سمعناه في هذا المؤتمر. أود أن أذكركم بأن تلك الرسائل سوف تنشر في العدد القادم في مجلة الإنسان وليحونا. أود منكم أن تعرفوا مقدار حبي لكم وتقديري لمستشاري الرئيس هنري بي ايرينغ والرئيس ديدر اوغدروف
إنهم رجال ذوي حكمة وفهم، خدمتهم قيمة. أنا أحب أؤيد إخوتي في رابط الرسل 12. في أثناء هذا المؤتمر أيدنا عضوا جديدا في تلك الرابطة، إنه مكرس لعمل الرب، وأنا أشهد بأنه هو الرجل الذي يريده أبينا السماوي أن يشغل هذا المنصب في هذا الوقت. أود أن أعبر عن حبي لأعضاء رابطة 70 والأسكوفية المترأسة، لقد خدموا بتفاني وفعالية. أشكر أيضا العاملين في رئاسة مساعدة، وبسبب سياسة التغيير التي نتبعها فلقد عينا رئاسات عامة جديدة لجمعية الشباب ولمدرسة الأحد. نحن نتطلع قدما لأن نعمل معهم. نود أن نشكر من سرحوا من هذه المناصب في هذا المؤتمر ومن خدموا بإخلاص في هذه الميادين. يا إخوتي وأخواتي، أصلي بأن نكون جميعا أقرب إلى الرب. أتمنى أن تتذكروا دائما أن تصلوا لكي تتجنبوا الاستجابة للإغراءات. إليكم أيها الآباء، عبروا عن حبكم لأبنائكم، صلوا من أجلهم لكي يتمكنوا من أن من يقوموا شرور العالم. صلوا من أجل أن يزيد إيمانهم وتنمو شهاداتهم. صلوا لأجل أن يعيشوا حياة بارة ملأها التفاني في خدمة الآخرين. أيها الأبناء، دعوا أبائكم يعرفون بأنكم تحبونهم. دعوهم يعرفون كم تقدروهم وتقدروا كل ما فعلوه لأجلكم ولكل ما زالوا يفعلونه. الآن أود أن أوجه لكم كلمة تحذير إلى كبار السن منكم والشباب، رجالا ونساء. نحن نحيا في وقت يحاول فيه الخصم كل جهده لأن يخدعنا، يجربنا ويحبطنا ويجرنا إلى هوة الهلاك معه. هناك العديد من الطرق التي يحاول أن يجرنا إلى السير فيها والتي تقود إلى دمارنا. أي أداة تكنولوجية حديثة يمكننا أن نوظفها لأجل صالحنا يمكن أن تساعدنا بينما نمشي في هذه الدروب المليئة بالصعاب. أشعر بأن علي ذكر واحدة من هذه الطرق، أي الإنترنت. من ناحية أخرى، الإنترنت هي أداة فعالة لجمع المعلومات البناءة والهامة. من خلالها يمكننا أن نتواصل مع الآخرين في مناطق مختلفة في العالم. الكنيسة نفسها لديها موقع رائع على الإنترنت مليء بالمعلومات الفعالة. ومن ناحية أخرى، على كل حال ومن باب التحذير، هناك الكثير من الأفراد يستخدمون الإنترنت لأجل أهداف دنيئة وشريرة كمشاهدة الصور الإباحية، وهذه من أكثر الأمور انتشارا وشيوعا. يا إخوتي وأخواتي، الانخراط في هذه الأمور المدمرة للروح، كونوا أنقياء، تجنبوا مثل هذه الأمور المهينة التي تحط من قدركم أينما كانت. أنا أعلن هذا التحذير لكم جميعا أينما كنتم، وخاصة الشباب ممن ينقلون هذه الصور الإباحية إلى هواتفهم الجوالة. يا أصدقائي الأعزاء، مهما كانت الظروف، اسمحوا لأنفسكم من أن لا تقعوا في شباك هذا النوع من الإيمان، وهو من أكثر أدوات الشيطان فعالية. وإذا سمحتم لأنفسكم بأن تقعوا ضحية هذا الإدمان، توقفوا الآن. اسعوا لأجل الحصول على المساعدة التي تحتاجونها لأجل أن تتمكنوا من تغيير مسار حياتكم. اتخذوا الخطوات اللازمة التي ستعيدكم إلى الطريق المستقيم والضيق، وابكوا عليه. لنقول ما قاله يشوع: اختاروا اليوم من سوف تخدمون، لكن بالنسبة لي ولأهل بيتي فإننا سوف نخدم الرب. الآن يا إخوتي وأخواتي، لقد بنينا الهياكل في كافة أنحاء الأرض، وسوف نستمر في فعل ذلك. إليكم يا من تستحقون دخول الهيكل، أود أن أنصحكم لأن تذهبوا إلى الهيكل دائما. الهيكل هو المكان الذي يمكننا أن نعثر فيه على سلام إنها
إنها بركة عظيمة لأن أن يكون بإمكاننا أن نذهب إلى المعبد. الخدمة العظيمة تعطى عندما نقوم بالعمل للذين ذهبوا إلى الحياة الأخرى في حياة أحيانا كثيرا لا نعرف الذين نقوم بالخدمة من أجلهم، ولكن عندهم هذه الخدمة نقوم بها من أجل محبتنا لهم، وإننا حقيقة نصبح مخلصين مثل المخلص بشكل قليل جدا. نقوم بالعمل من أجل هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيعون الرجوع إلى هذه الدنيا الحياة، ونقوم وتقدم هذه الخدمة لهم بواسطتنا نحن الذين نعيش على الأرض. كم أنا ممتن يا أخوتي وأخواتي على استعداد الإنجيل في هذا التدبير، وعلى البركات التي حلت علي في حياتي وحياتكم. وإننا سوف نستمر في مساعدة هؤلاء الآخرين، وإن نشكركم على خدمتكم وعلى تبرعاتكم. أنا ممتن يا إخوتي على كل على استعادة الإنجيل، ونحن شعب مبارك لأن لدينا معرفة أكيدة بأن الله يحيى وبأن يسوع هو المسيح. أصلي بأن تحل عليكم بركات السماء، أصلي أن تمتلئ بيوتكم بالمحبة والوحدة، أصلي بأن تغذوا شهاداتكم باستمرار لكي تحصلوا على الحماية من تأثير الخصم. كخادمكم المتواضع أرغب ومن كل قلبي بأن أحقق إرادة الله وأخدمه وأخدمكم. الآن يا إخوتي وأخواتي انتهى المؤتمر، والآن سوف نعود إلى منزلنا، وأصل بأن تعودوا بأمان إلى منزلكم. أنا أحبكم وأنا أصلي لأجلكم. أنا أطلب منكم أن تتذكروني وتذكروا كافة أعضاء الرئاسة العامة في صلواتكم، وإلى أن نلتقي بعد 6 أشهر أسأل الله أن يغدق علينا بركاته، وأقوم بذلك باسم يسوع المسيح مخلصنا. آمين.
Our Father who art in
heaven. الذي في السماوات ليتقدس اسمك دائما في قلوبنا هو مقدس نحن رؤوسنا أمامك للامتنان وبالشكر في كل أنحاء العالم نشكرك على هذا المؤتمر وعلى الحقائق التي تعلمناها والتي سنبني عليها حياتنا نشكرك على نبيك الذي أرسلته لنا وعلى التعاليم التي استسلمناها منه ونشكرك ونحن ممتنون لمثاله وقدرته وأننا ممتنون لكلمات ابنك يسوع المسيح وحياته وكفارته المخلصة نطلب منك بأن تساعدنا بأن نتذكر المعابد والقوة والقوة التي نستمدها عندما نخدم هناك إننا نشكرك على التكنولوجيا وعلى التسجيل بأن هذه الكلمات تم سماعها في جميع أنحاء العالم أن تساعدنا على أن نتفكر بهم بها الكلمات و نتأمل بها جيدا الآن أبانا في نهاية هذا المؤتمر نطلب منك أن تأخذنا إلى بيوتنا بسلام وأن نبحث وأن نطبق الكلمات التي سمعناها في حياتنا وننصح وإننا نشكرك على ابنك يسوع المسيح وعلى كفارته نقدم هذه الصلاة ونقدم هذا الشكر باسم يسوع المسيح آمين
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
كان هذا بث حي ومباشر للمؤتمر 179 لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. الموسيقى تم تقديمها من جوقة مرمون مجوقة الهيكل جوهة الهيكل هذه الخدمة تم تقديمها كخدمة عامة من بونيفيل كوميونيكيشن أي إعادة تسجيل أو تصوير لهذا البرنامج بدون إذن خطي هو ممنوع